اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الامين، وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته الى يوم الدين. اما بعد، حضرات المشاهدين الكرام، احييكم بتحية الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمنا من حلقات سابقة أن الله تعالى قد حبى الأرض بغلاف غازي، وهذا الغلاف الغازي هو أمر بيني يفصل بين الأرض والسماء، أو السماء الدنيا على الأقل. وهذا الغلاف الغازي بعضه خرج من داخل الأرض، والبعض الآخر اختلط من دخان السماء. ولذلك ما يزال القرآن الكريم في آيات كثيرة هذه البينية، يقول رب السماوات والأرض وما بينهما، وفسر لنا القرآن الكريم أن هذه البينية فيها سحاب، فيقول عز من قائل والسحاب المسخر بين السماوات والأرض. فالسحاب في هذه المنطقة البينية التي مايزها ربنا تبارك وتعالى بين الأرض وسماء الدنيا. والسحاب عبارة عن جزء من الغلاف الغازي للأرض، خصه ربنا تبارك وتعالى بكم من بخار الماء، وبخار الماء هذا إذا بدأ في التكثف في داخل هذه السحابة بقطيرات دقيقة للغاية لا تتعدى الواحد من ألف من المليمتر، تصبح سحابة عقيمة. ولكن إذا زاد معدل التكثف وبدأ حجم هذه القطرات أو القطيرات من الماء في التزايد بالتدريج، فيأذن ربنا تبارك وتعالى بأن تكون هذه سحابة ممطرة أو ما يسمى باسم المسد. وعلماء المناخ يقسمون السحب إلى مجموعات كثيرة، ولكنها تجمع في تكتلين رئيسيين: سحاب منخفض يتحرك بالقرب من سطح الأرض على بعد 2 كيلو إلى 5 كيلومترات من سطح البحر، وسحاب مرتفع. والسحاب المنخفض يوجد عادة على هيئة طبقات رقيقة السمك، ولكنها ممتدة أفقيا إلى عشرات الكيلومترات، وهي أكثر أنواع السحاب الممطر غزارة لقربها من سطح الأرض ولإمكانية مدها باستمرار بمزيد من بخار الماء الذي يتصاعد من أسطح البحار والمحيطات ومن أسطح اليابسة. وذكرنا من قبل أن الأرض يتبخر منها سنويا 380 ألف كيلومتر مكعب من الماء، ويعود هذا الماء بأكمله إلى الأرض مرة أخرى عن طريق إمطار السحب. والسحب القريبة من سطح الأرض يسميها العلماء السحب الطباقية لاتخاذها شكل الطبقات، تمتد أفقيا لعشرات الكيلومترات وسمكها قليل، ولقربها من الأرض فهي أغزر أنواع السحب إمطارا وأكثرها إمطارا. أما النوع الآخر من السحب فهي سحب ترقى إلى أعلى، ترتفع إلى نهاية تقريبا نطاق المناخ. وأشرنا إلى أن هذه السحب تتخذ أشكال كالجبال، تتخذ أشكال ذات قمم سامقة وصفوح هابطة وأودية فاصلة، فوصفها القرآن الكريم بالجبال. وهذه الحقيقة لم يدركها الإنسان إلا بعد ارتياد الفضاء بواسطة الطائرات بصفة خاصة، وذكرها في القرآن الكريم بهذا الوصف الدقيق مما يجزم بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، ويؤكد على نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وأشرنا في أحاديث سابقة إلى أن الغلاف الغازي للأرض تقدر كتلته، هذه الجزء البيني بين السماء والأرض تقدر كتلته بستة آلاف مليون طن، وأن ثلثي هذه الكم الهائل من مادة الغلاف الغازي محصور في نطاق المناخ، حوالي 66% من مادة هذا الغلاف الغازي محصور في مسافة تتراوح بين 6 كيلومترات وحوالي 17 كيلومتر في نطاق يسميه العلماء نطاق التغيرات المناخية أو نطاق الرجع. وتتناقص هذه الكمية بالتدريج لتناقص الضغط مع الارتفاع، ولكن تكاد تتوقف كمية مادة الغلاف الغازي عند حوالي 50 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر. ويوجد إلى هذا المستوى 99% من مادة الغلاف الغازي، ولذلك السحب لا تكاد أن تتجاوز نطاق المناخ إلا بالقليل النادر. بعض السحب الرقمية قد تصل إلى 20 كيلومتر أو فوق ذلك بقليل. السحب طبعا لابد لها من حركة الرياح حتى تتكون السحب، لابد لتكوين السحاب من حركة الرياح، ولذلك يربط القرآن الكريم دائما بين تصريف الرياح بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتكون السحب. والرياح تحرك جزء من الغلاف الغازي بحركة مستقلة عن بقية الغلاف الغازي، وهناك عوامل أخرى كثيرة، منها جاذبية الأرض، منها تضاريس السطح، منها التباين في درجات الحرارة، التباين في مستوى الضغط، لأننا ذكرنا في مرات سابقة أن الأرض تدور حول محورها أمام الشمس بميل يصل إلى 66.5 درجة على مدار الأرض حول الشمس. هذا الميل يجعل توزيع أشعة الشمس على سطح الأرض متفاوت، تتعامل الشمس عند خط الاستواء فتكون أعلى حرارة عند المنطقة الاستوائية وأقل حرارة عند القطبين، وبين المنطقة الاستوائية والقطبين مناطق مناخية متعددة. تصل الحرارة عند القطبين إلى ناقص 74 درجة مئوية، وعند خط الاستواء تصل إلى 55 درجة مئوية، وأقصى درجة حرارة على سطح الأرض، ويقدر متوسط حرارة الأرض بصفة عامة بحوالي 20 درجة مئوية. هذا التوزيع المتباين لدرجات الحرارة على سطح الأرض مايز عددا من النطق المناخية التي تتمايز في درجات حرارتها وشدة ضغط الهواء على سطحها. لدينا المنطقة الاستوائية، المنطقة المعتدلة الشمالية، المنطقة المعتدلة الجنوبية، المنطقة الباردة الشمالية، المنطقة الباردة الجنوبية، القطب الشمالي، القطب الجنوبي. ونتيجة لذلك فكتل الهواء الملامسة لكل منطقة من هذه المناطق تتأثر بصفات تلك المنطقة، فتتباين المناطق بصفة عامة في درجات حراراتها ودرجات رطوبتها وشفافيتها، كما تتباين في معدل الضغط فيها. وتتحرك الرياح من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض، ولذلك هناك حركة للرياح من القطبين في اتجاه خط الاستواء، وهناك حركة أيضا علوية للرياح نتيجة لتبرد نطاق المناخ بالارتفاع باستمرار حتى تصل درجة الحرارة إلى ناقص 60 درجة مئوية فوق خط الاستواء، ولذلك تحاط الأرض بدوامات من حركة الرياح، دوامات رأسية ودوامات أفقية. الدوامات الرأسية تتحرك من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل، والدوامات الأفقية تتحرك من اتجاه القطبين إلى خط الاستواء ومن خط الاستواء في اتجاه القطبين. وحركة الأرض، دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق، تجعل كتل الهواء في المنطقة الاستوائية تتحرك أو تندفع في اتجاه الغرب. هذه الدوامات الهوائية تمر على مساحات شاسعة من الماء، لأن غالبية سطح الأرض مغطى بالماء، حوالي 71% من مساحة سطح الأرض مغطى بالماء. والرياح حينما تمر على الماء تحمل ببخار الماء فيتكون السحاب، وتتكون السحب بمعدلات تتباين بما تحمله من رطوبة. وحينما ترتفع هذه السحب إلى أعلى تمر بمناطق باردة، يتكثف ما فيها من بخار الماء ويزداد معدل التكثف كلما ازدادت البرودة وقل الضغط. بمجرد أن تصل إلى درجة التكثف يبدأ بخار الماء في التحول إلى قطيرات دقيقة تنمو بالتدريج حتى تصل إلى الكتلة التي تسمح بنزولها من السحابة فتمطر بإذن الله. هناك عوامل كثيرة تتحكم في حركة السحاب، فالتباين في طبيعة كتل الهواء تجعل بين كتلة وكتلة ما يسمى بالجفة الهوائية. فالسحب القادمة أو الرياح القادمة من فوق الصحارى الجافة تكون عادة درجة حرارتها عالية وتكون جافة خالية من بخار الماء. الرياح التي تمر على مساحات مائية كبيرة تحمل ببخار الماء. الرياح القادمة من قطبين تكون عالية الضغط شديدة الجفاف شديدة البرودة وهكذا. فحينما تلتقي هذه الجبهات تكون السحب بمجموعاتها الكبيرة، السحب الطبقية المنخفضة التي تنتشر أفقيا لمساحات كبيرة ولكنها بسمك قليل، وقد تلتقي سحابتان أو أكثر من سحابتين تصطدمان ببعضهما البعض فتدفع بالهواء الساخن الرطب إلى أعلى. فحينما يرتفع إلى أعلى يصل إلى مستويات تتعدى 20 كيلومتر. فتمر هذه السحابة وهذه السحب بمناطق باردة للغاية، فيتحول بخار الماء فيها إلى البرد كما يتحول إلى بلورات الثلج، وتكون قطرات الماء شديدة البرودة. والقرآن الكريم يصف هاتين المجموعتين من السحب، السحب الطبقية والسحب المرتفعة التي يسميها القرآن الكريم بالسحب الركامية. فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة النور: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. كل كلمة في هذه الآية الكريمة ومضة علمية معجزة. الإزجاء هو الدفع ببطء، ألم ترى أن الله يزجي سحابا، الدفع ببطء. ولماذا يقول رب العالمين هنا أن الدفع ببطء؟ لأن السحابة المثقلة ببخار الماء تتحرك بمعدل أبطأ من حركة الرياح من حولها، ولذلك السحب تتحرك بمعدلات أبطأ، ومن هنا جاءت كلمة الإزجاء. يجي سحابا ثم يؤلف بينه، تلتقي كتل مختلفة من السحاب متباينة في درجات حرارتها، متباينة في معدل رطوبتها، متباينة في كمها وحجمها ومساحتها، فتختلط وتمتزج حتى تتآلى. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. وعملية التأليف هذه يصفها علماء المناخ الآن وصفا دقيقا للغاية بتكون عملية مزج حقيقي بين السحب ذات الصفات المتباينة. ثم يجعله ركاما، الركن في اللغة هو الدفع إلى أعلى ثم التكديس، تماما كما تفور نافورة الماء وينصب الماء من حولها، أو يثور البركان ويلقي بحممه حول فتحة البركان أو فوهة البركان. هذا هو الركن، الركن هو الجمع والتكديس. وحينما تلتقي السحابات المختلفة وتكون درجة حرارتها عالية فترقى إلى أعلى، ترتفع إلى أعلى، وحينما ترتفع إلى أعلى تتبرد تتركم تنزل مرة أخرى على جانب هذه النافورة، تماما تشبه دورة شكل النافورة. النافورة من تيار هواء صاعد إلى أعلى يلقي بما فيه من بخار الماء فيرقمه، أي يكدسه يجمعه حول هذه السحابة. وطالما هذا التيار مندفع لا ينزل ماء، فإذا توقف هذا التيار يبدأ المطر في النزول بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى روعة التعبير القرآني: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. وبمجرد أن يتوقف دفع التيار السحاب إلى أعلى نرى المطر ينزل من هذا الركب نتيجة لهذا الركب. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. وانظروا إلى روعة التعبير القرآني بوصف هذه السحب بالجبال، لأن الشكل النافوري هذا الشكل الذي يشبه ثورة البركان يكون سلاسل جبلية متعددة، خاصة إذا تكررت عملية الرق في مناطق متجاورة، فنرى سلاسل جبلية متجاورة تفصلها سفوح هابطة وأودية منخفضة تماما كما نرى في شكل الجبال. هذه الصورة لم يدركها الإنسان إلا بعد ريادة الفضاء، بعد ركوب الطائرات، وما كان ممكنا لأحد في زمن الوحي ولا لعدة قرون متطاولة من بعده أن يدرك هذه الحقيقة أبدا. ووصف السحب الركامية بالجبال وصف معجز للغاية، لأنه ما كان لأحد من الخلق إدراك لهذه الحقيقة إلا في القرن العشرين بعد ركوب الطائرات وريادة الفضاء بها. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. البرد لا يتكون إلا في السحب الركامية، السحب الطباقية المنخفضة لا يتكون فيها برد على الإطلاق، ولا يتكون فيها ثلج على الإطلاق، لأنها تتكون على مرتفعات قليلة من مستوى سطح البحر تتراوح بين 2 كيلومتر و5 كيلومترات. أما السحب الركامية التي تركم إلى مرتفعات عليا، إلى مسافات عليا من سطح البحر تصل إلى 20 كيلومتر، فتصل إلى قمة نطاق التغير المناخي أو نطاق الرجع وتتجاوزه في بعض الأحوال، فتصل إلى المناطق الشديدة البرودة. ونتيجة لهذا التبرد الشديد نجد السحاب الركامي في قمته بلورات التلج، ثم أسفل من ذلك البرد، والبرد عبارة عن قطرات من الماء بردت تبريدا مفاجئا، وبعض البرد قد ينمو إلى حجم حبة البرتقالة فيكون عقاب، يكون عقوبه نزوله عقاب بدلا من يكون رحمة من الله سبحانه وتعالى، يؤذي المزروعات وقد يدمر كثير من المنشآت. وتحت أسفل ذلك نرى الماء البارد، ونرى هذا التسلسل الذي لا يتكون أبدا في السحب الطباقية، لا يتكون البرد إلا في السحب الركامية التي تركم إلى مستويات عالية من الغلاف الغازي للأرض. فيقول رب العالمين: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. والإصابة هنا قد تكون بالإيذاء بالعقاب إذا كان البرد حجمه كبيرا قد يضر ضررا بليغا بالمنشآت على الأرض وبالزراعة على الأرض، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، وتكون الإصابة هنا عقاب والصرف رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كان البرد قليلا في حجمه لا يضر بالمزارع ولا بالمنشآت على الأرض، فتكون الإصابة هنا رحمة وصرفه عذاب. فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. والضمير في برقه هنا يعود على البرد، والعلماء كانوا دائما يقولون أن السبب الرئيسي لتكون كل من ظاهرتي الرعد والبرق هي شحنات كهربية مختلفة تلتقي فتتفرغ، يحصل تفريغ للشحنة الكهربية. ونحن نرى البرق أولا لأن الضوء سرعته فائقة أعلى من سرعة الصوت، ثم نسمع الرعد بعد أن نرى البرق. عملية التفريغ هذه قد تتم بين سحابتين تحمل كل منهما شحنة مختلفة، يتم التفريغ بينهما، أو بين مستويين مختلفين في السحابة الواحدة كل مستوى يحمل شحنة كهربية مغايرة، وعندما تلتقي الشحنات المغايرة تتم عملية التفريغ. طب لماذا يعني ألمح القرآن هنا إلى أن البرق مرتبط بالبرد؟ وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. العلم الآن يؤكد لنا في قمة من قممه أن الماء هذا السائل العجيب حينما يتحول من حالة إلى حالة يطبق شحنات كهربية، حينما يتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الجامدة يطلق شحنة كهربية. ولذلك الشحنات الكهربية الناتجة في السحب الركامية والتي ينتج عن تفريغها ظاهرتي الرعد والبرق سببها في الحقيقة البرد. وهذه حقيقة لم يدركها العلم إلا في أواخر القرن العشرين، وورودها في كتاب الله بهذا النص الناصع الواضح الدقيق: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وننزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. كل كلمة في هذه الآية القرآنية الكريمة فيها ومضة إعجازية علمية لا يدركها إلا المتخصصون، وهذه الإشارات تؤكد لنا بما لا يرقى إليه شك أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، فما كان لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعد زمن الوحي إمكانية إدراك هذه الحقائق على الإطلاق. ولذلك نقول أن النظر في هذه الومضات الكونية في كتاب الله في ضوء المعارف العلمية الحديثة الحقائق العلمية الحديثة مما يؤكد لكل ذي بصيرة أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وتشهد هذه الومضات لهذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.